أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه: وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي فهي تدعو خلافا للحرمة إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته. كان الكلام في نظرية التزاحم الحفظي التي أسسها السيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه الزكية لبيان الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. من المشاكل الأساسية والمشاكل العلمية التي يبتلى بها الأصولي هو كيفية التوفيق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. هناك عدة توجيهات للجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، ولا زلنا نتكلم في الشبهة الأولى، وهي شبهة التضاد، وهي لزوم اجتماع الضدين أو المثلين. السيد الشهيد أجاب عن هذه الشبهة بأن مبادئ الحكم الظاهري هي نفس مبادئ الحكم الواقعي ولا تغاير بينهما. مثلا، لو كان في الواقع عند الله تبارك وتعالى أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب، لكن قام الدليل على أن الدعاء عند رؤية الهلال مستحب، هنا يلزم اجتماع الضدين وهما الوجوب والاستحباب، كل منهما حكم تكليفي والأحكام التكليفية متضادة. وهكذا مثلا لو كان أكل سمك القرش في الواقع حراما، وقام الدليل وقام خبر الثقة على جواز أكل لحم سمك القرش إن كان فقهاء يلتزمون بالحرمة، لكن هذا من باب المثال. هنا اجتمعت الحرمة الواقعية مع الحلية والجواز الظاهري، فيلزم اجتماع ضده. لو قام الدليل كخبر الثقة على حرمة أكل سمك القرش أيضا، هنا يلزم اجتماع المثلين، حرمة واقعية وحرمة ظاهرية. السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقاما يقول: هذا التنافي لو التزمنا بأن الحكم الواقعي له ملاك والحكم الظاهري أيضا له ملاك، وملاك كل منهما في متعلق الحكم، يعني الحرمة الواقعية يعني معناها المفسدة والمبغوضية موجودة في أين؟ في متعلق الحرمة، وهو آكل سمك القرش. والحلية الظاهرية، حلية أكل سمك القرش، يعني وجود مصلحة في 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 نفس الأكل اجتمعت المفسدة والمصلحة في نفس أكل سمك القرش. هنا ينشأ التنافي وينشأ التضاد. السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول: نحن نلتزم أن ملاك الحكم الظاهري نفس ملاك الحكم الواقعي. تفصيل ذلك شرعنا في بيان المقدمات الثلاث، وصلنا إلى المقدمة الثالثة. المقدمة الأولى ماذا كان مفادها؟ مفادها أن الأحكام الواقعية لها ملاكات، فالأحكام الأربعة وهي الوجوب والاستحباب والكراهة والحرمة لها ملاك اقتضائي، يعني ملاك يقتضي وجودها، وجود الحرمة أو الوجوب والاستحباب والكراهة. يبقى القسم الخامس وهو الإباحة. الإباحة إما أن يكون لها ملاك اقتضائي في أن يكون المكلف مطلق العنان، وإما أن تكون الإباحة ناشئة عن خلو الفعل من أي ملاك. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذه الملاكات في عالم الظاهر قد تختلط علينا، واختلاطها علينا لا يوجب تبدل الحكم عما هو عليه، لأنه يلزم التصويب أن يتغير الواقع عما هو عليه، بل نلتزم أنه حتى لو خفيت الحرمة الواقعية أو الوجوب الواقعي علينا يبقى الوجوب على وجوبه وتبقى الحرمة على حرمتها. المقدمة الثالثة كان مفادها هكذا: هذه الملاكات الواقعية إذا اختلطت علينا في عالم الظاهر، هذه الأحكام الواقعية إذا اختلطت علينا ولم نفرق بينها في عالم الظاهر، المولى تبارك وتعالى يوجهنا بأن يقدم الأهم ملاكا. فلو دار أمر شيء بين الوجوب وبين الحرمة، إن كان ملاك التحريم أهم فإن المولى يمنعنا عن كل ما نحتمل حرمته، لا لأن كل ما نحتمل حرمته هو حرام وفيه مفسدة وفيه مبغوضية، بل يمنعنا منه لضمان الاجتناب عن المحرمات الموجودة في الواقع والتي قد اختلطت علينا في عالم الظاهر. وإن كان ملاك الإباحة أهم في نظر المولى فإن المولى يبيح لنا كل ما نحتمل إباحته، لا لأن كل ما نحتمل إباحته فيه ملاك الإباحة، بل لضمان الترخيص في المباحات الواقعية التي اختلطت علينا. في مثال سمك القرش أو لحم الأرنب أو مثلا صلاة الجمعة، لو افترضنا أن صلاة الجمعة في الواقع هي ماذا؟ هي حرام، قام الدليل الشرعي كخبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة. هذا الدليل الذي أوجب علينا صلاة الجمعة وألزمنا بصلاة الجمعة، هذا لم يلزمنا بصلاة الجمعة لوجود مصلحة أكيدة وراجحة وقوية في صلاة الجمعة، وإلا يلزم اجتماع الضدين، مفسدة ومبغوضية واقعيا في صلاة الجمعة ومحبوبية ظاهرية في صلاة الجمعة. هذا الدليل الذي أوجب علينا صلاة الجمعة يقول: توجد أمور واجبة في الواقع، هذه الأمور الواجبة قد تكون في الصلاة اليومية، قد تكون في صلاة العيد، قد تكون في صلاة الجمعة، أنت كيف تحافظ على الواجبات الواقعية إذا اختلطت عليك ودار الأمر بين أن تحافظ على ملاكات الوجوب أو على ملاكات التحريم والإباحة؟ أنا أقدم ملاكات الوجوب هنا، فأوجب عليك كل ما تحتمل وجوبه. واضح؟
فالشارع حينما أوجب صلاة الجمعة ظاهرا لا لمصلحة في نفس صلاة الجمعة، لا لمصلحة يعني في المتعلق الوجوب، بل لضمان الحفاظ على الواجبات الموجودة في الواقع التي اختلطت علينا في الظاهر. وهكذا لو كان المولى يقول أنا كل شيء واجب يحتمل وجوبه أوجبه، كل شيء يحتمل حرمته أو حرمه يلزم العسر والحرج، فالمولى لاحظ جانب الترخيص والتوسع على المكلفين، وأن هناك مباحات في الواقع لا يريد أن تفوت على المكلفين حتى يوسع عليهم، فيقول لهم كل شيء تحتملون أنه ماذا؟ أنه مباح في الواقع فهو مباح عليكم، فهو مباح عليكم لا لوجود ملاك الإباحة في هذا الشيء، بل لضمان الحفاظ على المباحات الواقعية. واضح إن شاء الله. إحنا السيد الشيخ ضرب مثال الحرمة، التزاحم بين الحرمة وبين الإباحة. الحرمة إما تقابل الإباحة الاقتضائية وإما تقابل الإباحة غير الاقتضائية. إن كان المقابل للحرمة هو الإباحة غير الاقتضائية فلا شك ولا ريب أن المقدم هو الحرمة والإباحة. الحرمة أصلا الإباحة لا يمكن أن تزاحم الحرمة، لأن الإباحة نشأت من خلو الفعل من الملاك، والحرمة ناشئة من وجود ملاك التحريم وهو المفسدة. وبالتالي المولى حينئذ يقول كل ما تحتمل حرمته فهو حرام عليك وأنت ممنوع منه، ما يقدم جانب الإباحة. هذا الشق الأول أخذناه في الدرس السابق. الشق الثاني، لو كان المقابل للحرمة الاقتضائية الإباحة الاقتضائية حينئذ يزن المولى، فإن كان ملاك التحريم أهم من ملاك الإباحة قال المولى أنت ممنوع من كل ما تحتمل حرمته، لا لأن كل ما تحتمل حرمته فيه ملاك الحرمة، بل لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية. وإن كان ملاك الإباحة والتوسعة أهم من ملاك التحريم قال المولى أنت مرخص في كل ما تحتمل أنه مباح، لا لأن كل ما تحتمل أنه مباح ومباح، بل لضمان ماذا؟ لضمان الحفاظ على المباحات الواقعية. هذه نظرية التزاحم الحفظي، يعني هناك تزاحم بين حفظ ملاك التحريم وحفظ ملاك الإباحة. في مقام الحفظ التزاحم فيه تقديم للأهم. إذا تمت هذه النظرية ارتفع الإشكال الأول. ما هو الإشكال الأول؟ شبهة التضاد، حرام في الواقع يعني فيه مفسدة، واجب أو مباح في الظاهر يعني فيه ملاك ماذا؟ فيه ملاك الإباحة أو الوجوب. هذا فرع أن يكون الملاك في المتعلق، وأن يكون الحكم الظاهري له ملاك مستقل. سيد الشهيد يقول لا، لا يوجد ملاك مستقل. واضح إن شاء الله. الشبهة الثانية أيضا أجبنا عنها. ما هي الشبهة الثانية؟ شبهة نقض الغرض، يعني الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة. إن كانت صلاة الجمعة في الواقع واجبة وحرمناها في الظاهر لازم تفويت المصلحة الموجودة في صلاة الجمعة. غرض المولى الحصول على مصلحة صلاة الجمعة، حينما حرمناها نقضنا الغرض ففوتنا المصلحة. لو كانت صلاة الجمعة حراما في الواقع وأوجبناها في الظاهر لازم نقض الغرض وهو الإلقاء في المفسدة. إذا صلاة الجمعة في الواقع حرام يعني فيها مفسدة، إذا أوجبناها على المكلف يعني ماذا؟ يعني أوقعناه في المفسدة. سيد الشهيد يقول نحن نسلم بذلك، لكن ليس مطلق الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة قبيح عند العقلاء. إذا كان لغرض أهم صحيح ألقيناك في المفسدة أو فوتنا عليك مصلحة، لكن لغرض أهم. العقلاء لا يستقبحون ذلك. واضح ولا؟ ما هو الغرض الأهم؟ الحفاظ على الملاكات الواقعية التي يخشى المولى أن تفوت. فهو صحيح فوت عليك صلاة الجمعة، هي واجبة في الواقع، حرمها عليك. صحيح فوت عليك ثواب صلاة الجمعة، لكن لمصلحة أهم، وهو الحفاظ على المحرمات الموجودة في الواقع والتي ماذا؟ قد تقتحمها. واضح أو لا؟ وهكذا حينما كانت صلاة الجمعة في الواقع ماذا؟ في الواقع واجبة حرام، ثم أوجبها عليك. صحيح ألقاك في المفسدة، واضح أو لا؟ لكن لمصلحة واقعية. ما هي المصلحة؟ أن هناك الكثير من الوجوبات يخشى المولى أن تضيع. بهذه النظرية أجاب السيد الشهيد رضوان الله عليه على ماذا؟ على شبهة التضاد وعلى شبهة نقض الغرض. تبقى الشبهة الثالثة، شبهة تنجز الواقع المشكوك. واضح إن شاء الله؟ ينبغي. وهذه من ابتكارات السيد الشهيد رضوان الله عليه. تفتوا جيدا، عندنا مرحلة الملاك للحكم. خلنا ناخذ مثال من الأمثلة. مثلا الوجوب، وجوب الصلاة مثلا. عندنا مرحلة الملاك. ما هو الملاك؟ المصلحة الأكيدة. وعندنا مرحلة الإرادة. الملاك وهو المصلحة ينشأ منه ماذا؟ إرادة وشوق من المولى. هذه مرحلة المفاذة، الملاك والإرادة. المرحلة الثانية مرحلة الاعتبار، يعني الحكم، تشريع الوجوب والحرمة، مثل وجوب الصلاة أو وجوب إنقاذ الغريق. وعندنا مرحلة ثالثة وهي مرحلة الامتثال، يعني امتثال هذا الحكم، يعني الاتيان بالصلاة والاتيان بماذا؟ والقيام بانقاذ الغريق او ازالة النجاسة عن المسجد. واضح ان شاء الله؟ هذه المعلومات واضحة. الان تقولها وين اريد اوصل؟ انا اريد ابين اليكم بعض الاشياء، أوجه التنافي أو أنواع التنافي حتى لا يصير اشتباه. تفتوا جيدا، تارة التنافي يكون في أين؟ تارة التنافي يكون في عالم الملاك. يعني كيف في عالم الملاك؟ مثلا المولى يقول صلي ولا تصلي في الحمام. صلي يعني المحبوبية موجودة في الصلاة، لا تصلي يعني لا توجد محبوبية في الصلاة في الحمام. هنا تزاحم في الملاك. هذا التزاحم الذي بينه الأخوند الخراساني رضوان الله عليه صاحب الكفاية. هذا تزاحم أخوندها، يعني تزاحم في عالم الملاك. والتزاحم في عالم الملاك يقود إلى التزاحم في عالم الاعتبار. الاعتبار مجرد صياغة للملاكات، فيحصل تعارض. إذن ملاك باب التعارض هو التعارض بين الاعتبارين الناشئ من التعارض بين الملاكين. ملتفتين أو لا؟ ما يصير هو يصلي وما تقدر تجمع بينهم، ما يصير. صلي ولا تصلي في الحمام. صلي يعني ملاك المحبوبية، المحبوبية والمصلحة موجودة في الصلاة. لا تصلي أصلا يعني ماكو محبوبية، أكو مبغوضية أن تصلي في الحمام. هذا ملاك باب التعارض. التعارض يقع بين الاعتبارين. هذا التعارض بين الاعتبارين ناشئ من التعارض بين الملاكين، بين مبادئ الحكم. يعني تنافي بين الحكمين ناشئ من التنافي بين ماذا؟ بين الملاكين. واضح ولا؟ ملاك واحد موجود، ما في ملاكين، ملاك واحد. هذا ملاك باب التعارض، هذا النوع الأول من أنواع التنافي. النوع الثاني من أنواع التنافي التنافي بين الامتثالين، صلي وأنقذ الغريق. الصلاة فيها محبوبية أو لا؟ الملاك موجود، نعم. أنقذ الغريق في محبوبية ومصلحة أو لا؟ نعم. إذن في عالم الملاك لا يوجد تنافي، لا يوجد تعارض، واضح أو لا؟ يوجد تنافي في عالم الامتثال. هذا المكلف المسكين إما أن ينقذ وإما أن يصلي. نعم، لو استطاع شخص من الأشخاص أن يصلي وينقذ في نفس الوقت، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. لكن هناك تهافت في قدرة المكلف، المكلف غير قادر. وهكذا صلي أزل النجاسة عن المسجد، إزالة النجاسة عن المسجد فورية. افترض باقي آخر 4 ركعات من الوقت، صار تزاحم، يقدم الصلاة أو يقدم الإزالة؟ هو لو كان قادر يصلي وزيل، نور على نور، الملاكين موجودان. هنا التنافي فين؟ في عالم الامتثال. هذا ملاك باب الترتب، بحث الترتب الذي حققه ونقحه وأوضحه بمزيد بيان المحقق النايني قدس سره، موجود هو قبل النايني، لكن ما قبل النايني كانوا يريدون عليه بإيرادات ويبطلونه، لكن لما جاء النايني كون مقدمات وقوى بحث الترتب. ملاك باب الترتب التزاحم في الامتثال في قدرة المكلف، يقولون في باب ايه؟ يقولون في باب الترتب يقدم الاهم ملاكا، واضح او لا؟ يقولون قدم انقاذ الغريق على الصلاة، خلى الصلاة تصير قضاء، لكن انقاذ الروح المعصومة افضل. هذا الملاك الثاني، هذا النوع الثاني للتنافي. والنوع الثالث الذي بينه السيد الشهيد رضوان الله عليه، التزاحم في مقام الحفظ. هذا غير التزاحم في الملاكات. تزاحم في الملاكات يعني ملاك واحد موجود، صلي ولا تصلي يعني ملاك واحد موجود، إما محبوبية وإما مبغوضية. التزاحم الحفظي لا، عندنا ملاكات للحرمة وعندنا ملاكات للوجوب، عالم الظاهر غايبة عنا مختلطة، نريد ماذا؟ نحفظها. إذن ذكرنا لكم كم نوع من أنواع التنافي، 3: إما تنافي في عالم الملاك، هذا ملاك باب التعارض، وإما تنافي في عالم الامتثال، هذا ملاك باب الترتب، وإما ماذا؟ التنافي في مقام الحفظ، صير تزاحم. العلماء من يقولون هذا تزاحم؟ يقصدون يعني تنافي في عالم الامتثال، لا تخلط بعاد. من يقول لك هذا تزاحم، صار تزاحم؟ تزاحم يعني تنافي في عالم الامتثال، ترتب. من يقول لك تعارض يعني تنافي بين اعتبارين ناشئ من التنافي بين الملاكين. والتزاحم الحفظي من ابتكارات السيد الشهيد، يعني عندنا ملاكين لكن اختلطت الأغراض الواقعية ونريد نحفظ الأهم ملاك، واضح إن شاء الله. هذا شيء الواحد يعني يفهم المطلب ويلم بالمطالب الأخرى ولا يخلط بينها. نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره: وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي، كان الكلام تنافي بين الحرمة الواقعية والإباحة غير الاقتضائية، يقدم جانب التحريم. الآن لا، تنافي بين حرمة اقتضائية وإباحة اقتضائية، فهي يعني الإباحة الاقتضائية تدعو خلافا للحرمة، لأن الحرمة تدعو إلى المنع، تدعو إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته، لا لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة. يعني في عالم الظاهر لا توجد ملاكات في الأحكام الظاهرية، بل لضمان إطلاق العنان في المباحات الواقعية، هذه المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الإباحة. يعني ما يحتمل إباحته في الظاهر قطعا فيما بينها بعض الأمور المباحة. عبارة واضحة إن شاء الله. فهو ترخيص ظاهري ليس ناشئا من نفس المتعلق، وإنما هو ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية والحرص على تحقيقه. واضح إن شاء الله تحقيق الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية. وفي هذه الحالة يعني التنافي بين الحرمة الاقتضائية والإباحة الاقتضائية يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته، فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم رخص في المحتملات، وهذا الترخيص سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي. قال كل ما تحتمل حرمته، كل ما تحتمل إباحته فهو مباح. عذل ولا أنت الآن في سمك القرش شكيت، لحم الأرنب شكيت، يصير مباح، ربما في الواقع هو حرام كما هو الحال في سمك القرش ولحم الأرنب. يقول سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي. متى عاد يشمل الحرام الواقعي؟ إذا كان محتمل الإباحة. أما إذا الحرام الواقع غير محتمل الإباحة قاطعا، أنت قطعت أنه حرام، ما يشمل الترخيص. وفي حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون لمنافيا لحرمته، يعني في الواقع، لأنه الإباحة الواقعية لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلقه، متعلق الإباحة لو أكل لحم الأرنب أو القرش أو غيره، بل يعني الإباحة نشأت من أين؟ عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية والحرص على ضمان ذلك الملاك، ملاك الإباحة. داون أصالة البراءة، ماكو أصالة البراءة، عندنا مباحات في الواقع نريد نحافظ عليها. أنا أعطيكم مثال عرفي حتى تتصوروا نظرية السيد الشهيد، التفتوا لي. افترض أنت رب عائلة، صاحب عائلة وستسافر، خليت على العائلة ابنك الكبير وقلت للعائلة اسمعوا وأطيعوا كلام الولد وكلامه كلامي، تفتوا جيدا. ثم قلت للولد كل شيء تحتمل ان انا اجوزه الى البيت فهو مجاز لك، وكل شيء تحتمل ان انا احرم على البيت وامنعه فهو ماذا؟ فهو ممنوع. زين انا غلط سافرت. في هذه الحالة لو حصلت قضية من القضايا، اما الولد يعرف رأي الاب، يعني يطلع على الواقع، اذا اطلع على الواقع بعد ما يعمل، كل ما يحتمل جوازه فهو جائز وكل ما يحتمل منعه فهو ممنوع. لكن لو صارت قضية ولم يعرف رأي الاب، واضح او لا؟ في هذه الحالة الابن يعمل هذا القاعدة، فصارت قضية من القضايا، هنا يحتمل ان الاب يجوزها، فقال انا للعائلة انا ما امنعكم. هنا حينما قال انا لا امنعكم من الذهاب الى السوق او العمل الكذائي، هل لان الاب في الواقع يجيز نفس هذا العمل ملاك الجواز موجود في الذهاب الى السوق؟ لا، وانما لضمان الحفاظ على الجواز الواقعي الذي اختلط وضاع، يريد يوسع على بيته ما يريد يضيق عليهم. وهكذا لو منعهم من شيء لا لأن ملاك المنع موجود في هذا العمل، وإنما لضمان الحفاظ على المنع الواقعي الذي غاب واختلط عليه. واضح إن شاء الله، كلام صافا كلام عرفي. يقول هكذا: وفي حالة شموله للحرام الحرام الواقع لا يكون منافيا لحرمته، لأنه لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلقه، بل نشأ عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية والحرص على ضمان ذلك الملاك. وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم، منع من الإقدام في المحتملات ضمانا للمحافظة على الأهم. واضح إن شاء الله، عبارة واضحة. وهكذا يتضح الآن يعرف ما هي إذن الأحكام الظاهرية. يقول: خطابات تعين الأهم من الملاكات، خطاب يعين الأهم من الآخر. واضح ولا؟ متى الأهم ملاكا؟ حينما تتزاحم الأحكام فتضطر أن تبقى الأهم ملاكا، بحيث يوجد تنافي لا يمكن أن تلتزم بكلا الحكمين. ذلك يقول: وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية، حين يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. نوع مثلا الحرمة نوع، والوجوب نوع، والإباحة نوع. وبهذا اتضح الجواب بهذا، يعني ببيان نظرية التزاحم الحفظي، اتضح الجواب على الاعتراض الثاني. طبعا الجواب عن الشبهة الأولى والاعتراض الأول لا يفوتكم: شبهة لزوم اجتماع الضدين. السيد الشهيد يقول: لا، هنا لا يوجد ضدان. الضدان منشئ الشبهة وجود الملاك في الحكم الواقعي وفي الحكم الظاهري. السيد الشهيد ما يلتزم أن الحكم الظاهري له ملاك. ملاك الحكم الظاهري هو ضمان الحفاظ على ملاك الحكم الواقعي. وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني، وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة. إذا كان الشيء في الواقع ماذا؟ واجب، وقلنا في الظاهر مباح. والإلقاء في المفسدة، إذا كان الشيء في الواقع حرام، وقلنا في الظاهر مباح واجب. فإن الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب ذلك، يعني قد يسبب تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، صح يلزم منا نقض الغرض، ولكنه إنما يسبب تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة من أجل الحفاظ على غرض أهم. ما هو الغرض الأهم؟ ضمان الحفاظ على الملاكات الواقعية التي اختلطت على المكلف في عالم الظاهر. هذا تمام الكلام في جواب الشبهة الأولى والثانية. الشبهة الأولى شبهة التضاد، الشبهة الثانية شبهة نقض الغرض. تبقى الشبهة الثالثة، شبهة تنجز الواقع المشكوك. يقبح العقاب بلا بيان، هذه قاعدة عقلائية سار عليها العقلاء، هذه أصالة البراءة العقلية. جيد، الآن أنا شككت أن هذا الجبن حلال أو حرام، يقبح العقاب بلا بيان، كله هنيئا مريئا. افترض لو قام خبر الثقة على حرمة أكل الجبن أو على نجاسة الجبن، نلتزم بنجاسته وحرمته أو لا؟ نعم نلتزم. جيد، خبر الثقة يفيد العلم أو الظن؟ يفيد الظن. القاعدة تقول يقبح العقاب بلا بيان، يعني بلا علم، بلا قاطع، بلا يقين. في هذه الحالة لو على الرغم من أنه ماذا؟ على الرغم من أنه قام خبر الثقة على نجاسة الجبن وحرمته، إذا أكلته يقبح العقاب بلا بيان. البيان في حقي ما تم، ما صار عندي علم بالنجاسة، ما صار عندي قطع يقين بالحرمة. واضح ولا؟ إذن خبر الثقة يفيد الظن ولا يرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قاعدة قبح العقاب بلا بيان يرفعها العلم، القاطع درجة 100%، اليقين. خبر الثقة يفيد الظن 80%، 90%. واضح ولا؟ إذن الواقع المشكوك، واقع الجبن المشكوك، واضح ولا لا زال منجزا في حقه، فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وخبر الثقة ما يرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فكيف يلتزم الفقهاء بأن خبر الثقة يوجب تنجز النجاسة؟ ها النجاسة والحرمة في حقه بالنسبة إلى هذا الجوب، ويرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح ولا ملتفتين؟ هناك عدة أجوبة. السيد الشهيد يذكر جواب واحد. ما هو هذا الجواب؟ جواب المحقق النائيني، وهو مبنى الكاشفية والطريقية، تتميم الكاشف. يقول صحيح خبر الثقة يكشف عن الواقع بدرجة كان 20%. المولى عز وجل تمم هذا الكشف وقال هذا اللي بدرجة 80 أنا أجعله بدرجة 100%. فخبر الثقة بحسب الوجدان، ظن أو علم، ظن ببركة التعبد الشرعي، ببركة الجعل الشرعي والوضع الشرعي يكون علم. إذن العلم له مصداقان. المصداق الأول هو العلم الوجداني التكويني درجة 100%، والمصداق الثاني هو العلم التعبدي، العلم ببركة الجعل الشرعي. واضح ولا؟ والأمارات، الأمارات كخبر الثقة والظواهر وغيرها هي علوم تعبدية، فهي ترفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح ولا؟ يقبح العقاب بلا بيان يعني بلا علمين، سواء كان هذا العلم تكوينيا وسواء كان هذا العلم تعبديا. واضح ولا؟ السيد الشهيد يجيب بجوابه. الجواب الأول قال نحن أصل الكبرى نقصفها قصفا، كبرى الكاشفية والطريقية نحن لا نؤمن بها، وستأتي مناقشتها إن شاء الله. فهذا إشكال مبنائي، خلاف في المبنى. قد يجيب المحقق النائيني أنت لا تلتزم، أنا ألتزم، أنا مبنائي هذا. السيد الشهيد يجيب بجواب ثاني، جواب بنائي. لو سلمنا بمبنى الطريقية والكاشفية وبنينا على ما يدعيه المحقق النائيني قدس الله روحه الطاهرة، السيد الشهيد يقول هذا الجواب يفيد في تخريج الأمارات والأصول العملية المحرزة كالاستصحاب أو قاعدة الفراغ، لكن الأصول العملية البحتة مثل أصالة البراءة أو أصالة الاحتيار هذه لا يوجد فيها أي جنبة كاشفية، لا فيها جنبة كاشفية ولا طريقية، أصول عملية بحتة. كيف تخرجها؟ الشارع ما جعل لها العلمية. أنت الآن مو تقول الشارع جعلها علمان، تخرج ببركة العلم التعبدي والجعل الشرعي. الشارع ما جعلها طريق ولا جعلها علم، الشارع جعل الأمارات والأصول المحرزة. أما الأصول العملية البحتة الصرفة التي ليس فيها أي جنبة كشف، المولى عز وجل لم يجعل لها جانب كاشفية، كيف تخرجها؟ مع أن الفقهاء يلتزمون أنه حتى الأصول العملية البحتة توجب ماذا؟ رفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح ولا؟ إذن الإشكال وارد وارد. واضح. السيد الشهيد يجيب يقول ماذا؟ يقول هذا يرد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا يرد على مسلك حق الطاعة، لأننا لا نلتزم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لكن الحق والإنصاف أن هذا الإشكال ليس بوارد أيضا. لماذا؟ لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان أصل عقلائي سار عليه العقلاء. إذن الملاك ليس في معين هذه الألفاظ التي صاغها العقلاء، وإنما الملاك كل الملاك في روح هذه القاعدة. سنعرض هذه القاعدة على العقلاء. يقبح العقاب بلا بيان، ما مرادكم من البيان؟ هل مرادكم من البيان هو العلم والقطع واليقين؟ كلا وألف كلا. العقلاء يقولون يقبح العقاب بلا بيان يعني يقبح العقاب بلا حجة. هذا العقلاء انصافا الآن. العقلاء أنا ما دريت، ما وصلني الخبر. تقصد يعني علم؟ لو تقصد ما تمت الحجة عليه. يقبح العقاب بلا بيان، يعني يقبح العقاب بلا حجة. فالبيان أخذ كمثال للحجية وليس للبيان أي موضوعية. تارة البيان والعلم يؤخذ كموضوع بحيث إذا انتفى البيان انتفى الشيء، وتارة يؤخذ البيان كمثال للحجية. من أبرز مصاديق الحجية هو البيان والعلم والقطع اليقين. فيقبح العقاب بلا بيان يعني يقبح العقاب بلا حجة، والأمارات والأصول العملية محرزة وغير محرزة كلها حجج ببركة الجعل الشرعي. فإذا هي ترفع موضوع القاعدة. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. شبهة تنجز الواقع المشكوك. وأما الاعتراض الثالث فقد أجيب. ما هو شبهة تنجز الواقع المشكوك؟ بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ أجاب محقق الناهيني: لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجتان يعطيه، يعني يعطي المولى خبر الثقة صفة العلم والكاشفية اعتبارا لا حقيقة، حقيقة هو ظن ببركة الاعتبار اعتبارا. واضح او لا؟ وين وصلنا؟ اعتبارا على مسلك الطريقية المتقدم، على مسلك جعل الطريقية المتقدم الذي بينا مسلك المحقق النائين. وبذلك يعني وبإعطاء صفة العلم والكاشفية لخبر الثقة يخرج التكليف الواقع عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، لأنه هذا التكليف يصبح معلوما بالتعبد الشرعي، يعني بواسطة التعبد الشرعي، وإن كان مشكوكا وجدانا وحقيقة. السيد الشهيد يقول: ونلاحظ على ذلك، على محاولة المحقق النائيني، أن هذه المحاولة إذا تمت، قال إذا تمت هي المناقشة الأولى، هو ينكر الكبرى، ينكر مبنى الطريقية، فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة. لماذا؟ لأن الأصول العملية غير المحرزة ليس فيها جانب الكشف كأصالة الاحتياط، على أن المحاولة غير تامة، أي محاولة مبنى الطريقية غير تام، كما يأتي إن شاء الله تعالى الآن حينما يتطرق إلى الأمارات والأصول. والصحيح أنه لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حق الطاعة، لما تقدم من أن هذا المسلك المختار مسلك حق الطاعة يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان أصلا رأسا من الأساس. السيد ما يؤمن بالبراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، يؤمن بالاشتغال العقلي. وقد تلخص مما تقدم حينما أجبنا على الشبه الثلاث أن جعل الأحكام الظاهرية ممكن. واضح إن شاء الله؟ كل كلامنا الآن في عالم الثبوت والإمكان، أثبتنا إمكانية جعل الأحكام الظاهرية. في عالم الإثبات كيف تجعل الأحكام الظاهرية؟ إما بنحو الأمارة أو بنحو الأصول العملية. الأمارات والأصول يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.